كما أن هذه العلاقة من الشدة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفكر في أغلب الأحيان دون الاستعانة بالألفاظ الذهنية. ومن هذا الباب إذا أراد المنطقي أن يعصم نفسه أو فكره من الخطأ عليه أن يتعرف على أحوال الألفاظ. ولكن هنا السؤال، هل على المنطقي أن يتعلم أحوال الألفاظ في جميع اللغات؟ نقول لا، هذا أمر متعسر، ولكن المطلوب منه أن يدرس اللفظ أو يتعرف على أحوال اللفظ بنحو مطلق، يعني بغير مقيد بلغة دون لغة. بيان ذلك أن اللغات على اختلاف أنواعها، ولكن فيها أشياء أو فيما بينها اشتراك. فمن هذه الحيثية، حيثية الاشتراك بين اللغات، يبحث المنطق عن أحوال الألفاظ. هذا معنى البحث بنحو مطلق، يعني كل لغة لا تخلو في ألفاظها عن مثلا الإفراد والتركيب. هناك مفردات، هناك جمل، وأيضا جمل خبرية، جمل إنشائية، ناقصة تامة، الإفراد مثلا مسألة الترادف، التباين، الاشتراك، الكلية، الجزئية، هذه كلها لا تختص بلغة دون لغة. فعلى المنطقي أن يبحث عن اللغة عن الألفاظ بنحو مطلق لهذا المعنى، يعني دون التقيد بلغة دون لغة. هذا أولا. ثانيا، إذا كان المنطقي يستعمل لغة معينة في تفسيرها أو في تعليمه وتعلمه، عليه أن يعطي مزيدا من الاعتناء لهذه اللغة. يعني نحن الآن مثلا نقرأ اللغة المنطق باللغة العربية، لابد أن يكون هناك مزيد عناية بالبحث عن مختصات اللفظ باللغة العربية، لأن جميع مبانينا مدونة باللغة العربية. هنا يصير مزيد من العناية باللغة العربية مثلا. أما إذا كنا ندرس لغة أخرى فنهتم بهذه اللغة الأخرى. مثلا هناك خصوصيات في اللغة العربية، كما يقول الشيخ هنا مثلا في دلالة مثلا لام التعريف على استغراق الجنس أو عموم الطبيعة أو في أشياء أخرى. من حيث هذه المختصات، من هذه الحيثية، على المنطقي أن يتعرف عليها حتى لا يقع في الخطأ، كما سنبين ذلك عند التطبيق. عليكم السلام. قال: فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك. مطلق يعني ماذا؟ غير مقيد بلغة قوم دون قوم، يعني يبحث على مزيد اشتراك بين اللغات نحو مطلق لا خاص. لا، في أشياء ما يصير على كل اللغات، ما يعرف أي لغة لا تنفك عن هذه الأمور. يعني في كل اللغات مع اختلافها فيها بين هذه الاشتراك، يعني أي لغة لا تخلو من المفردات وجمل ومن ألفاظ متباينة مترابطة مشتركة من هذه الجهة. هذا نعلمه نحن بالضرورة. أما المختصة فهذا متعسر عليه. المختص فقط عندما يريد أن يستعمل لغة معينة في بحوثه، طيب أن يعطيها مزيد من العناية. من أثناء التطبيق لابد أن يكون عنده تعمق أكثر في أحوال ألفاظ هذه اللغة. يقول: أي نظره في المعاني إنما يكون بالقصد الأول، وفي الألفاظ بقصد ثاني. ونظره في الألفاظ من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون ايه؟ دون آخر، على نحو الإطلاق، الاشتراك بين الأشياء. وهنا يضرب أمثلة للأشياء التي هي ايه؟ مطلقة في جميع اللغات، ليست مختصة بلغة دون لغة. هو معرفة حال إفرادها، مش أفرادها، إفرادها، يعني إفراد الألفاظ، حال إفرادها وتركيبها من حيث معاني مفردة ومن حيث معاني مركبة، مع المفردة تباين، ترادف إلى آخره، واشتراكها يعني الإنسان اشتراك معنوي، اشتراك لفظي، وتشكيكها هذه الألفاظ الكلية تقال بالتواصل، بالتشكيك، هذه الأمور كلها مشتركة بين اللغات، وسائر أحوالها في دلالتها بعد ذلك، دلالة التزامية، مطابقية إلى آخره كما سيأتي. وأيضا من هذه الدلالات كدخول السلب على الرف. أنتم تعلمون أن السلب إذا دخل على الرف يفيد سلب الرف، قطع الإيه؟ قطع الرف. أما إذا الرف دخل على السلب يفيد إيه؟ حمل السلب. الأول يسمى سلب تحصيلي، والآخر يسمى إيجاب عدولي. يعني إذا قلنا مثلا زيد ليس هو عالم، هذه قضية سالبة محصلة. أما إذا قلنا زيد هو ليس عالم، هذه قضية إيه؟ مجرة، غاية الأمر مجرة معدولة، فلا بد أن نقلب بين الطبيعة السالبة والموجبة وإن كانت متحدة في الظاهر. هذا فيه تركيب ألفاظ السلب في اللغة بالنسبة إلى تقدمها وتأخرها عن ليه الرابط، هذا لابد من مراعاته. هذا لا يختص بالدعوة اللغة. مرتبة الحرف السلب أو نسبة حرف السلب إلى الرابط في التقدم والتأخر لابد من مراعاتها، لأن حرف السلب إذا تقدم عن الرابط أفاد الإيه؟ السلب التحصيلي، إذا تأخر عن الرابط أفاد الإيجاب العدولي، فلابد أن يراعي المنطقي هذا التركيب. أيضا شيء مهم مسألة الجهة، هذا تأتي أيضا علاقة السلب والرابط بالجهة. عادة الجهة صارت أن تأتي في آخر القضية، فتقول مثلا زيد حيوان بالضرورة، صحيح؟ ولكن بعض الأحيان تأتي الجهة في أول القضية، تقول بالضرورة زيد حيوان، لا إشكال، ولكن في القضايا السلبية ممكن يواجه إشكال بين ضرورة السلب وسلب الضرورة. ضرورة السلب في القضية ممتنعة، فقولك بالضرورة مثلا ليس زيد إنسان، هذه قضية صدق عن كاذبة، هذه قضية كاذبة، يعني مثلا بالضرورة ليس زيد كاذب، يعني ممتنع الكتابة. ضرورة السلب يعني ايه؟ يعني امتناع. فإذا قلت بالضرورة ليس زيد كاذب هذه قضية ايه؟ كاذبة. أما إذا عكست قلت ليس بالضرورة زيد كاذب، في القضية هنا ايه جهة ايه؟ امتناع. صدق. أنت كما ترى تقدم متأخر حرف السلب عن الجهة يؤثر كثيرا كما تأتي بالتفصيل، هذه مجرد إشارات مختصرة. حرف السلب بالنسبة للجهة يفرق في بين ضرورة السلب الذي معناه الامتناع وسلب الضرورة وهو الإمكان. فهذه الأشياء الشيخ يقول لابد أن المنطقي أن يراعيها، وإلا تكون سبب كثير جدا في وقوع الأخطاء والمغالطات. كدخول السلب على الرأس المقتضي للسلب يعني السلب التحصيلي وعكسه المقتضي للعدول يعني دخول الربط على السلب، وكذلك دخولهما يعني الربط والسلب على الجهة ودخول الجهة عليهما مثل ضرورة السلب وسلب الضرورة. إذا دخلت الجهة على السلب أفادت ضرورة السلب، وإذا دخلت السلب على الجهة أفاد إيه؟ سلب ضرورة مثلا. فهذا يفرق كثير جدا في المعنى ومفاد القضية. وفي الجملة سائر ما ذكر في شرائط النقيض والمغالطات اللفظية، هذا سائر بحث في النقيض، نقائد الموجهات، نقائد الثوارث، نقائد الموجهات، لابد أن يراعى هذا الترتيب وإلا تقع في الخطأ لا محالة. قولوا إلا فيما يصل، يعني كما قلنا إذا كان المنطقي يستعمل لغة معينة في التعليم لابد أن يراعي أحوالها ليه؟ يراعي أحوالها الخاصة. لذلك يقول يريد به ما يختص باللغة التي يستعملها ليه؟ المنطقي، ويتغير به حال المعنى، فإنه يلزمه أن يتنبه عليه، والذي ينتبه ينبه عليه، إما ينتبه هو أو ينبهه شخص آخر. مثل ماذا؟ ما هي مختصات اللغة؟ يضرب مثال هنا يقول وذلك كدلالة لام التعريف في لغة العرب على استغراق الجنس وعموم الطبيعة. يقول لام التعريف عند العرب يعني العربي إذا قال الإنسان هذا يدل إما على يكون عموم استغراقي يعني كل واحد من الإنسان هكذا، أو لا يدل على المانية يعني على طبيعة الإنسان لا كل واحد الذي يكون موضوع الطبيعة الحقيقية مثلا، وقلنا لا تأتي كل معناها. إذا لابد أن ننتبه إذا قال الإنسان إما يدل على استغراق الجنس للأفراد يعني كل واحد فلا تحتاج إلى صوت، تكون في قوة نفسك أنك قلت كل إنسان. فطرف العربي يقول كل إنسان ضاحك، وطرف يستغرق عن كل يقول الإنسان وإيه؟ ضاحك. فالشيخ يقول لا، الشيخ عند العرب إذا حذف الصور لا معنى ذلك تبقى قضية جزئية، لا، أو قضية شخصية، لا، عند العرب لام التعريف تبني عن ليه؟ عن الصور، عن صور الكلية، تفيد استغراق الجنس وأيضا إيه؟ عموم الطبيعة يعني الماهية، ولأن في قوة القضية ليه؟ الكلية، قضية اللي هي القضية الحقيقية، تنظر إلى الماهية. هذا نظر الشيخ، ولكن هذا نظر على إطلاقه ليس صحيح طبعا، لمن عرف لغة العرب ليس بصحيح هذا النظر. لام التعريف عند العرب تنقسم الى قسمين اساسيين. القسم الاول ما اشار اليه الشيخ استغراق الجنس وعمل الطبيعه. اما القسم الاخر لام التعريف هو الايه العهد. لام التعريف تدل على العهد، والعهد كما تعلمون اما ذهني او ذكري او حضوري. ذهني يعني حسب استئناس. انا اقول ان قال الشيخ ينصرف الى من؟ الى من؟ يبقى الرئيس يعني. طيب هذا يسمى الف لام ايه؟ لام التعريف ايه؟ ذهني يعني انسي. او مثلا ذكري كما تقول مثلا ايه؟ ذهبت الى الشيخ ابراهيم مثلا فاعطاني الشيخ ايه؟ كتابا. هذا الشيخ يعني هو شيخ ابراهيم مو كل شيخ. او الحضوري قلت مثلا جاءني هذا الشيخ. فانت تلاحظ هنا ان العهد في اقسامه الثلاثه مفاده قضايا جزئيه شخصيه. اذا لام التعريف مو دائما تفيد الكليه والعموم بل لا تفيد بعض الاحيان ليه؟ الشخصيه. فكلام الشيخ على اطلاقه ليس بتحقيق. اسف على الشاب. نعم الشاب. لا لا توجه قد نظر كدلالات لام التعريف على الاطلاق الجنس. كدلالات لام التعريف هو تعرف عن استغراق الجنس وام الطبيعه. يعني يعني يريد ان يقول لام التعريف عند العرب يمكن ان تغني عن صور القضيه الايه؟ الكليه. يعني اذا قال العرب الانسان او الشيخ يعني اما طبيعه الانسان او كل واحد واحد من افراد الانسان. فانا قلت على اطلاقه ليس بصحيح. ليش نصب غير الاطلاق؟ وين القيد؟ الجداء ما هو لا الظاهر ظاهره الاطلاق. اما في باطنه قل على اطلاق ظاهره الاطلاق. اذا اطلق وسكت من اين اتيت بالقرينه؟ ما في قرينه على التقييد. لا قرينه لفظيه ولا حاليه. فهو على اطلاق كل حال على اطلاقه ليس بصحيح. ودلاله اما على عند العرب ايضا على مساواه حدين قضيه. اما في لغه العرب لها خمسه اما لا انما غلط انما خطا اما ان نعتبرها مساواه انما خطا. ودلاله اما على مساواه حدين قضيه. اما التي تفيد التسويه لها خمسه معاني عند العرب التشكيك وال التشكيك والإباحة والإبهام والتخيير والتفصيل. هذه معاني إما. التشكيك مثل ماذا؟ مثل قولك مثلا العالم إما حادث أو قديم. إما حادث وإما قديم هذا تشكيك شك. وإما تفيد الإباحة مثلا قولك تعلم الفقه تعلم اما الفقه واما الفلسفه. يعني انا ابحثهما مع لا تنادي بين الجمع بينهما هذا يسمى اباحيه. اما الابهاميه مثلا كقوله تعالى واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم مصيرهم مبهم. هذه اما الابهاميه. واما اما التخييريه كما في قوله تعالى قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. هذا واضح تخيير يعني اما ان تعذب او لا. واما التفصيليه كما جاء في القران ايضا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. يعني الانسان يا اما يكون شاكر واما يكون ايه كفور. تفصيل تفصيل. اذا هذه المعاني الخمسه مثلا الزوار في اللغه العربيه لاما يجمعها معنى عام واحد وهي التسويه بين موضوع القضيه وطرفي المحمول. يعني الانسان اما شاكر واما كفور يعني استوى ليه؟ ان استواز المختصات لغه العرب يعني التفصيل والعمق. وهذه لا توجد في اغلب اللغات. لذلك قال ودلاله اما على مساواه حدين قضيه. ودلاله صيغه السلب الكلي على المعنى المتعارف الذي يجيء بيانه في صفحة 168 168. هذا من باب المثال الصورة المختصرة السلب الكلي. طبيعة السلب الكلي كل لا شيء من الإنسان أصلا بحذر. هذا السلب الكلي طبيعة السلب الكلي من حيث هو سلب كلي يقتضي سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. يقتضي سلب المحمول عن جميع افراد الايه الموضوع. بغض النظر إذا كان هذا السلب دائمي أو مؤقت. ولكن السلب كله هذا يعني إذا نفيت السلب المحمول عن الموضوع هذا السلب ربما يكون دائميا مخلوق أو في بعض الأحيان لا فرق سواء كان دائمي أو وقتي يصدق عليه السلب الكلي عند المناطق. يعني مثلا قولنا لا شيء من الإنسان بنائم وجد الإنسان دائما غير نائم في بعض الأحيان لكن الصفاتية الصفحة أيضا لأن قول المنطق لا شيء من الإنسان بنائم لا يعني أن كل إنسان ليس بنائم دائما لا أعام من يكون دائما في بعض الأحيان فتصبح أدنى المنطقي صحيح ولكن عند العرب لا هنا يقول لا تكثر العربي إذا قال لا شيء من الإنسان بنائم عنده كاذبة لأن السد الكلي عنده مفهوم بالإيه؟ بالدوام دائما ها؟ إذا السد الكلي عنده أن الدائم أما إذا كان نحن بعض صار في بعض الأوقات في عرض الموضوع فلا يستعمل السد الكلي يقول بعض إيه؟ بعض الإنسان من أهل تقول هذا مختصف لغة العرب أيضا مسألة الإيه؟ السد الكلي كله كما سيأتي تفصيله في محله هذه كانت إشارة لاحتياجات المنطقي للأحوال اللفظ بنحو المطلق أو بنحو مقيد في بعض اللغات. هنا انتهى هذا البحث. انتهى هذا الفصل الثالث. هنا يأتي السؤال. الشيخ كان يمهد لمباحث الألفاظ كما قلنا. مباحث الألفاظ التي يمهد لها الشيخ في أول الكتاب بان مرملات احتياج المنطقي لبحث رفضناه احتياج منطقي وضروري حتى يحسن فكره من الخطأ لعلاقة الرؤية بين اللفظ والمعنى ولكن هل يجوز للشيخ الآن أن يدخل في مباحث الألفاظ مباشرة؟ الجواب لا لا يجوز له فنيا أن يدخل الآن في مباحث الألفاظ لماذا؟ نقول لأن الشيخ صحيح بين العلاقة بين اللفظ والمعنى وبين الغاية من مباحث الألفاظ عند المنطقي ولكن نحن نقول له هذه المعاني التي تقول الألفاظ في خدمتها ما هي؟ حتى الآن الشيخ لم يبين ما هذه المعاني الشيخ إلى الآن منذ المبدأ إلى الآن يتكلم بنحو العموم والإطلاق دون أي تخصيص وإشارة تمام نعم الشارع شرع الشراء بينوا الكلام وبينوا وصفقوا عن وصديقه ولكن نحن نتكلم الشيخ ماذا نقل الشراء الشيخ من حتى المات لم يبين يتكلم بعموم مطلق نسأله ما هي المعاني لم يوضح قال الألفاظ من أجل المعاني ما هي هذه المعاني قال المعاني التي يقع فيها الترتيب والتأليف نقول جعل ما هو التأليف ما معنى التأليف في المنطق أيضا لم يبين إذا ما التأليف بين ولا هذه المعاني بين الشيخ عندما عرف المنطق بحسب ذاته قال ماذا قال المنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة وأحوال تلك ليه الأم كما ترون هذه عمومية إيه؟ مطلقة الشيخ لم يخصص ما معنى أمور أحوال تلك الأمور ما هي تلك الأمور وما معنى انتقالات وما معنى أمور حاصلة وما معنى أمور إيه؟ مستحصلة هذه كلها صارت في حيز إيه؟ العموم المطلق فكان على الشيخ الشيخ الفوزوري هذا الأمر أن يخصص تلك ليه المفردات حتى تتضح ماهية المنطق بصورة أوضح ودور المنطق بصورة أبين وبالتالي يبين علاقة مباحث الألفاظ بهذه الأشياء المتعينة مو المبهمة لذلك قال الشيخ نعم نحن عندما نقول الأمور أو المعاني معناها يعني المعلومات الأمور يعني المعلومات أحوال الأمور يعني أحوال المعلومات وعندما نقول الانتقال من أمور حاصلة إلى أمور مستحصلة يعني الانتقال من المعلوم الذي نعلمه إلى المعلوم الذي نجهله واضح؟ أنا فرائي صبح بالتدريج فبالتالي كان عليه أن ينتقل ويشيء نباحث ليه؟ معاني العلم والجهل وفي نفس الوقت انتقاناتهم إلى التطور والتصديق ومن قبل وبعد أن يبين أقسام أنحاء العلم وهم يقابلهم من الجهل يبدأ يبين معنى الانتقال يقول الانتقال إذا انتقل الانتقال المنطق علم يتعلم فيه الانتقال هو عبارة عن الانتقال من المعلوم التصوري، الانتقال من المعلوم التصوري إلى المعلوم التطبيقي. هذا الانتقال يسمى إيه؟ كاكتساب التصور. والانتقال من المعلوم التطبيقي إلى المجهول التطبيقي يسمى إيه؟ اكتساب التطبيق. وكاتب التطور يسمى قول شارح، وكاتب التطبيق يسمى حجة. واضح؟ وبالتالي بعد أن يبين هذا يتضح معنى المنطق. التعريف الواضح الخاص هو أن نقول هذا: المنطق علم يتعلم فيه كيف تكتسب التصور، كيف تكتسب التصور والتصديق من المعلوم التصوري والتصديقي وأحوال الأقوال الشارحة والقضايا، والحجج، أحوال الأقوال الشارحة والحجج. هذا التعريف صار متخصص ومتعين في المنطق. أما قبل ذلك أمور حاصلة، أمور مفصلة، أمور تعريف عام جدا. لذلك الشيخ في الفصل القادم الرابع والخامس كرس الفصول لبيان العلم والجاه، وبيان المسألة الإشارة إلى القول الشارح والقول إيه؟ والحجة التي هي مسألة التصور والتصديق. ثم بعد ذلك جاء في الفصل السادس كما ترون في صفحة 28 يقول: إشارة إلى دلالة اللفظ على الإيه؟ على المعنى. هذه بداية مباحث الألفاظ، هذه بداية مباحث الألفاظ في الكتاب. يعني الشيخ يدرك، ولكن هو الترتيب العلمي ألجأه لهذا، أن يبدأ بأمور عامة ثم يعينها. أما إذا جاء الكتاب وقال المنطق كما في المنطق المظفر، هكذا مثلا يتعلق بالبيان القول الشارح والحجة، والصنف مثلا يعني قول الشارح ولا حجة، واحد؟ لا، هو هنا بدأ بأمور عامة، أمور حاصلة مستحصلة، معاني يفهمها أي إنسان عامي، ثم بدأ ذلك يخصص بالتدريج حتى ما يكون في طفرة علمية، واضح؟ الفصل الرابع: إشارة، ولأن المجهول بإزاء المعلوم، فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلث، وقد يعلم تصورا معه تطبيق مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين، بين وجهي العلم. ثم قال ذلك: كذلك الشيء قد يجهل من طريق التصور، ثم في العبارة الأخرى: وقد يجهل من جهة الايه؟ التطبيق. إذا هو التفسير هذا، الضبط العلمي هذا. ثم يريد أن يقابل الشيخ بين الجهل، بين الجهل والعلم. ما لا شك فيه أن الجهل يقابل العلم، لكن بأي نحو من أنحاء المقابلة؟ نحن نعلم أن التقابل على أربعة أقسام: تناقض وعدم ملكة وتضاد وتضاؤف. فالتقابل بين الجهل والعلم أي نحو من أنحاء التقابل؟ يقول أن الجهل على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم مطلقا، يعني عدم وجود صورة علمية عند الإنسان. طبعا هنا عندما نتكلم صار عن العلم، العلم له إطلاقان، طبعا له إطلاقات كثيرة، لكن الذي يهمنا هنا أن له إطلاقان. العلم معنى العام وهو مجرد صورة، وجود صورة علمية، يعني صورة كاشفة عن شيء، صورة كاشفة عن شيء، سواء كان هذا الشيء مطابق للواقع أو مطابق للواقع هذا غير ما أقول فيه. المهم العلم هو الصورة العلمية، يعني الصورة العلمية التي تحكي عن شيء ما سواء كانت صحيح أم خطأ. وهنا الجهل البسيط، وهذا العلم معنى أخص، وهو العلم الكاشف عن الواقع. هذا معنى أخص، يعني صورة علمية كاشف عن الواقع، صورة علمية حق صحيحة تحكي عن الواقع. هنا الجهل أيضا ينقسم إلى بسيط ومركب. الجهل البسيط هو عدم وجود الصورة أصلا، الجهل البسيط. واضح أن هذا الجهل يقابل العلم بمعناه الأخص، يقابله تقابل العدم والملكة، لأنه عدم العلم. ولماذا تقابل العدم والملكة؟ أنه من شأنه أن يعلم، له شأنية العلم، من شأنه أن يعلم. الجهل البسيط هكذا يذهب للتعلم. أما الجهل المركب فعنده صورة علمية تحكي عن شيء، ولكن هذا الشيء غير مطابق للواقع، فبالتالي أنه أمر وجودي، فهو يقابل العلم بمعنى أخص بتقابل تضاد، تقابل تضاد متضادان. لذلك كان الجهل المركب
البسيط يقابل العلم بمعنى تقابل العدم والملكة، والعلم بالمعنى والجهل المركب يقابل العلم تقابل التضاد، لأنه أيضا صورة علمية بمعنى الأعم، ولكن هذه الصورة العلمية هذا جنس مشترك بين العلم بمعنى الخاص والجهل المركب. غاية الأمر أن الجهل المركب علم يحكي عن لا يحكي عن شيء غير واقعي، والجهل والعلم بمعنى الخاص علم صورة علمية تحكي عن الواقع. لذلك قال والجهل البسيط يقابل العلم تقابل العدم والملكة، ومعه قد يستحضر العلم، والجهل المركب يقابله تقابل الضدين، ومعه لا يمكن أن يستحضر العلم. واضح؟ إذن فالجهل البسيط يقابل العلم بمعنى الأخص تقابل العدم والملكة، والجهل المركب يقابله تقابل الضدين. وأراد بالمجهول هنا هو مورد تحيان الشيخ عندما قال ولأن المجهول بإذاء المعلوم الشيخ بجهل بسيط، هذا أمر واضح. الذي عنده جهل مركب لا شغل، ما في تعليم، هذا غير قبل التعليم أصلا، يرد عالم مطالب صحيح، يرد عالم عرف ولا منطق أصلا ولا تعلم. فإذا العلم يتعلق بالجهل ليه؟ بطالبه وطالب العلم جهل ليه؟ بسيط مثل طالب العلم. يقول وأراد بالمجهول ها هنا الجهل البسيط، وقسمه قسمة مقابله إلى التصور والتصديق. يعني قسم الجهل ترجمه قسمة العلم، لماذا؟ لأن إذا كان عدم ملكة وأعدام الملكات تعرف إيه؟ الملكات العدم لا شيء له ولا تميز في الأعدام، عدم يعرف ويتميز به بالإضافة إلى الملكات، أما في نفسه ليس لشيء. فلذلك إذا قسمت الملكة انقسم السبع العدم له. فإذا قلنا العلم ينقسم إلى علم تصوري وعلم تصديقي، انقسم الجهل أيضا إلى جهل تصوري وجهل تصديقي بالتبع. قال الشيخ وكما قد يعلم تصورا وتصديقا قد يوجد أيضا تصورا وتصديقا، فقسم العلم إلى التصور والتصديق، وقسم بتبع الجهل فانقسم الجهل فانقسم الجهل بتبع إلى إلى التصور والتصديق. فكما أن العلم علم تصوري وتصديقي، الجهل أيضا جهل تصوري وجهل بسيط وجهل تصديقي. قال وقسمه أي الجهل البسيط، قسم الشيء الجهل البسيط قسمة مقابله عن العلم، قسمه إلى إيه؟ إلى التصور والتصديق، يعني قسم الجهل إلى التصور والتصديق. فإن الأعدام لا تتمايز إلا بالإيه؟ بالملكات، ولا تنقسم إلا بانقسامها، لا بأقسامها أقسام خلاص، ولا تنقسم إلا بانقسامها، يعني بانقسام ملكاتها. ثم شرع بعد ذلك في بيان التصور والتصديق، يعني انقسام العلم إلى تصور وتصديق. كما تعلمون أن العلم عندما ينقسم إلى تصور وتصديق، القسمة تقتضي شيئين. الشيء الأول أن يكون المقسم موجود في الأقسام. الأمر الثاني تباين الأقسام. هذا البديهيات المثل ولا أقسم. إذا لم يكن المقسم في الأقسام أو إذا تداخلت الأقسام فهي إيه؟ قسم باطل. واضح؟ طيب. نحن عندما نعرف العلم ينقسم إلى تصور وإيه؟ تصديق. وعندما نعرف التصديق نقول تصور معه إيه؟ فانقسم العلم إلى تصور وتصور معه إيه؟ قسم ظاهرة باطل. تداخلت الأقسام. أما القسم الأول تصور والثاني تصور معه إيه؟ أليس كذلك؟
نعم.
نعم أحسنت. ما ينبغي، لابد من التباين، التباين بين الأقسام. هنا يقول قبل قوله كان قرر المطلب أمام نظر الشيخ. نعم نقول أن لا، التصور الذي في القسم الأول هو التصور بشرط لا عن الحكم، توجه؟ يعني التصور الساذج كما يسمونه، التصور الساذج يعني المجرد عن الحكم، يعني التصور بشرط لا، واضح؟ شرط عدم الحكم. أما التصور عندما يقول تصور معه حكم يعني التصور بشرط شيء، بشرط شيء يكون بشرط شيء. إذا القسم الأول تصور بشرط لا، والآخر تصور بشرط شيء، طيب اقامه التسجيل. والمقسم هنا هو التصور احسن لا اشار، واضح ان العلم تصور والصوره هي حتى اللغه، التصور حصول الصوره، فالعلم مطلقا هو التصور. فنقول عندما يقول التصور ينقسم الى التصور والتصور، يكون هذا ايه؟ التصور لا لشرط، ينقسم الى التصور بشرط لا، والتصور بشرط ايه؟ شيء. التصور لا بشرط هو العلم، التصور بشرط لا هو التصور الساذج، ها، الذي يقابل التصديق. بشرط لا يعني شرط عن الحكم، مجردا عن الحكم. والتصور بشرط شيء يعني التصديق، شيء هو ايه؟ هو التصور بشيء ليه؟ الحكم. فإن المقسم داخل الأقسام وهو الطبيعة التصور لا بشرط، والأقسام متباينة، اتفقنا في ليه؟ الفكر. هذا تقرير المطلق وتحقيق. نعم. لا عن جائز، معنى هنا، احنا قال قررنا نقطة من الخارج، مطبقة العبارة ونظر الشيخ. لا يجوز، احنا ما عندنا بحث التصور ليه بس عنه. وفي انا اظن مختلف، احنا بنتكلم بالصوره الايه المشهوره والمعروفه دون بعيد عن الاظهار الايه الشخصيه. يعني معنى تقسيم العلم الى صوت تصديق هو صوت المتكلمين، تصديق متفق عليه الجميع واضح. ها، وهذا اما في انظار خاصه وانحاء وجود تصور هل تصميم له رساله خاصه في الصوت التصديق خبره زايده، احنا ما نمنع التعمق الان، نفرق بين قسم في نوعه يكون واضح للطالب، واضح قسم ثاني جدا، القسم صحيح ما فيه جائزة. هنا في عبارة الشيخ ماذا قال؟ قال فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا، يعني يعني بشرط لا، واضح؟ مثل علمنا بمعنى اسم المثلث، هذا مثال معنى الإسلام. وقد يعلم تصورا معه تصديق، تصديقنا معنى الحكم، تصديق في بعض الإطلاقات لما تقصى معنى إيه؟ الحكم، اتفق الحكم. ولغاية التصور مع تصديق يعني التصديق اللي هو عبارة عن تصديق مع حكم، ايه تصور مع تصور وتصديق ايه ساكن. وقد يعلم تصورا معه ايه تصديق، فالتصديق هنا معنى الحكم. حتى لا تشتغل عليك المعاني النقطة للعلم التصور لا بشرط. نعم 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 طبيعي مستني واضح. نعم بشرط لا ولو تصور الساجي وبشرط شيء وتصور لجماعة الحكم هو التصديق، واضح؟ اها هذه القسمة. فالشيخ يقول هكذا فكما ان الشيء قد يعلم تصور ساذج يتم تصور بشكل لا مثل علمنا بمعنى المثلث، هذا نرجع عليه بعد ذلك. وقد يعلم تصورا معه تصديق يعني معه ايه؟ معه حكم. توجه هنا، هنا الشارح يقول الشيخ لماذا قال تصور ساذج وتصور معه ايه؟ التصديق. يقول نعم حتى لا يبين التناسي بين التصور والتصديق، فإن أحدهما يستلزم الآخر. توجه أي تصور هذا الذي يستلزمه التصديق؟ طبيعة التصور. توجه طبيعة التصور نفس التصور تصور بشكل لا. يقول الشيخ قال تصور معه تصديق حتى يبين أن أحدهما يستلزم الآخر، يعني التصديق يستلزم التصور بلا شك، أما التصور لا يستلزم إيه؟ التصديق. عند التصديق تصديق بلا تصوير، تصور بلا تصديق، ولكن لا يوجد أن يكون هناك تصديق بلا إيه؟ تصور، لأن التصديق متفرع على تصور. فالحقيقة التصديق عبارة عن تصور إيه؟ تصور معه حكم، واضح؟ هذا التصور هو طبيعي التصور. أما المسبوق به التصديق فالتصور إيه؟ ثابت، صح لا، لو هو مقابله. أما التصديق الذي هو في التصور مع الصلاحية هذا التصديق ليه؟ طبيعي للتصديق اللي هو المقسم لذلك في الأقسام، لأن التصديق عبارة عن المقسم بشرط شيء، يعني التصور بشرط إيه؟ شيء. لذلك يكون محل التصديق هنا يستلزمه. أما التصديق الذي ينافي الحكم، آسف، التصديق الذي ينافي التصور أو التصور الذي ينافي التصديق هو التصور الساذج، يعني الشرط إيه؟ لا. وده واضح لأن ما يصير التصور بشرط لا عن الحكم، وهم إيه؟ بشرط شيء، بشرط إيه؟ الحكم. ما يجي التناقض عند شرط الحكم وشرط ايه؟ عدم الحكم. لا، فاذا الذي حتى يبان ان القسمه مستوي كما بينها صوره اوضاح، يريد ان يقول الذي يستلزمه التصديق هو طبيعه التصور، والذي ينافي التصديق هو التصور ايه؟ الساذج. اما الذي يستلزمه التصور ايه؟ التصور ايه؟ لا بشرط. والذي يقابله تقابل القسم لقسيمه هو التصور الساذج، يعني المجرر عن ايه؟ عن الحكم. واضح؟ لذلك يقول ينبه، وهناك في بعض النسخ تنبيه الاثنين صح، يعني عندنا ينبه وتنبيه ايضا في النسخ الحاليه نسخ مصر ان شاء الله تنبيه عندنا تنبيه على عدم العناد أو ينبه على عدم العناد بين التصور والتصديق، فإن أحدهما يستلزم الآخر. أحدهما يعني التصديق، فإن التصديق يستلزم التصور، بل العناد بين عدم التصديق مع التصور، أو قل التصور مع عدم التصديق يعني تفلع الأبر هنا، بين عدم التصديق مع التصور الذي عبر عنه بقوله ساذجة، وبين وجود التصديق معه واضح يعني مع التصور. هذا العناد بينهما، وما قسمين حتى التوصف عدم التصديق مع التصور يعني قلوب ساذجة، ذلك الذي عبر عنه بقوله ساذجة، وبين وجود التصديق معه واضح. ثم انتقل إلى أمر آخر، قال الشيخ لماذا مثل للتصور بقوله مثل علم ايه باسم المثلث، ولم يقل مثل المثلث تصورا صحيح محسوبي يعني زي مثل هذه من أبوات القلم تتعامل معه ايه كل حرف له ايه المحسوب تمام. لماذا قال الشيخ باسم المثلث كمثال للتصور ولم يقل المثلث؟ طب هذا المثال للتصور تصورنا المثلث، يقول نعم. قبل بيان مظهر المعطف الصوفي نقرر المطلب من الخارج. التعريف في المصدر بطلع هو التعريف في محله مبسوط. التعريف هو بيان اللفظ، معنى اللفظ ينقسم بالقسمة الأولى إلى التعريف الاسمي والتعريف الماهوي. إلى التعريف الاسمي والتعريف الماهوي. التعريف الاسمي يسمى شرح الاسم. يسمى ايه؟ شرح الاسم. والتعريف الماهوي يسمى التعريف الذات. تعريف الايه؟ الذات. وكل منهما ينقسم الى حد وايه ورسمي. هذا فيه يعني تعريف حد اسمي ورسمي اسمي وحد ماهوي ورسمي ماهوي، ما علينا هذا الامر تفصيلا، ولكن التعريف ابتداء اسمي وماهوي واضح. التعريف الاسمي يقع في جواب ما الشارحه، والتعريف الماهوي يقع في جواب ما الحقيقيه حسب مصطلح مناطقه كما سيأتي إن شاء الله في أمهات المطالب ما الشريحة وما الحقيقية وهل إلى هنا. التعريف الاسمي يقع في جواب ما الشريحة، والتعريف الماهوي يقع في جواب ما الحقيقية. هذا هو. بالنسبة لترتيب المطالب كما سيأتي يقول أول شيء مطلب ما الشريحة، ثم مطلب هل البسيطة، ثم مطلب هل ما الحقيقية. واضح أم لا؟ لماذا؟ ما الأقل أن السائل عندما يسأل أولا يسأل عن معنى اللفظ، يقول لك ما الإنسان؟ الإنسان لا يعرف أصلا معنى الإنسان. ثم ما الإنسان؟ هذا يطلب ماذا منه؟ يطلب شرح إيه؟ شرح ليه؟ شرح الاسم. هذا اسم الإنسان يقول لك بين ما بين الشرح. هذا طالب شرح ليه؟ ما له علاقة شيء آخر غيره، فقط وفقط هذا اللفظ الذي صارفة معه ما معنى؟ بعد أن تبين معنى السؤال الثاني يقول هل هذا المعنى موجود أم لا؟ السؤال الثاني في طبيعة الإيه؟ الإدراك. في طبيعة الإدراك إن هذا المعنى الذي قلته يعني الإنسان ما هو؟ قلت أنت مثلا الإنسان هذا مثلا ألف، عرفت له بالألف هذا إيه؟ شرح الإيه؟ شرح الإسم عندي عند الثاني. بعد ذلك يقول هل الإنسان موجود؟ الإنسان هذا المعنى هذا موجود في الخارج أم غير موجود؟ فذلك تأتينا هنا إيه؟ هل البسيطة واضح؟ فإذا قلت له نعم موجود متحقق إذا صارت له ذات في الخارج، فتأتي النوبة هنا إيه؟ ما حقيقته؟ لأن السؤال عن الحقيقة لا يمكن أن يأتي إلا بعد التحقق، لا معنى سؤال عن الحقيقة لشيء معدوم أو شيء مجهول التحقق. السائل عن الحقيقة يسأل عن المتحقق، فإذا السائل عن الحقيقة في الرتبة السابقة كان عالما بتحقق المعنى في الخارج. واضح؟ واضح أم لا؟ عندما يقول ما حقيقته يعني هو أصبح متحقق بالثبوت فيه. أنت هنا ما الشارحة وما الحقيقية التي بينهما هل البسيطة؟ هذه عبارة عن مطلب تصوري وليس تصديقي، الذي يسأل بما مطلقة ها سواء الشارحة أو الحقيقية سائل عن الايه؟ عن التصور عن المعنى. رأي الأمر الشريحة عن المعنى النص والآخر عن معنى الإيه؟ الحقيقة عن معنى الذات. واضح؟ هنا المحقق الصوفي يقول الشيخ قال في مثال التصور اسم المثلث للدلالة على ما هي الشارحة، ولم يقل المثلث الذي يدل على ما الايه؟ الحقيقية نجاح. حتى لأن شوف يقول ماذا يقول؟ لأن ما هي الشارحة قد تتعرى على التصديق، أما ما هي الحقيقية التي عن الذات قطع متأخر عن الايه؟ عن التصديق. فلا يمكن أن تكون مثالا للتصور المجرر عن الايه؟ عن التصديق. واضح النقطة اللي يقول فين؟ لماذا لا يكون مثلث؟ الدرجة أن تكون ما الحقيقية؟ ما الحقيقية هذه متأخرة عن التصديق، مسبوقة للتصديق. وليس هي النقطة الموجودة في الكتب هو الذي يقابل التصديق، هذا مخلوق التصديق، مخلوق التصديق. أما هو يريد أن يشير لمثال لما للتصور الساذج المجرد عن الحق، الذي ليس به تصديق. واضح؟ فقال اسم مثلث. واضح؟ لأن أما ما الحقيقية مسبوقة في حالية المعنى الموجود في الخارج و مع تصديق. فالمثال الحق هو ايه؟ اسم ملك. ان يقول اسم المثلث او اسم الانسان او اسم زيد ليس ايه؟ الانسان او المثلث، حتى يكون تصور خالص ومتعري عن ايه؟ عن التصديق. واضح؟ يقول وانما قال بمعنى اسم المثلث ولم يقل بمعنى المثلث. لماذا؟ لان التصور قد يكون بحسب الاسم وقد يكون بحسب الايه؟ الذات، يعني الماهية. بينها المعرف اما اسمي او ما هو. طيب والاول يعني بحسب الاسم قد يتعرى عن التصديق. لماذا استعمل قد هنا؟ لسبيل التقليد، يعني هل في بعض الاحيان يتلبس بالتصديق؟ نقول نعم. مثلا نجد له مثال، السائل عن الامر المعدوم، معنى المعدوم يعني افرض الانسان يعلم ان العنقاء هذه موجود خرافه، موجود خرافة، صحيح؟ واحد يقول العنقاء موجود ايه؟ خرافة، ما موجود. يقول ما العنقاء؟ متوجد؟ هو هنا حصل له تصديق بالعدم، بناء على الثقة وإلى آخره، قال إن هذا العنقاء معدوم، فسأل عن ايه؟ ما العنقاء؟ فالجواب عند يقول مثلا طائر له 40 جناحان، هذا شيء شرح الاسم أم تعريف مهوي؟ شرح الاسم بعد، وإن كان ايه؟ متلبس ايه؟ بالتصديق، فلذلك قال قد يتعرف. لبعض الحين تلفت التصديق كما السؤال عن المعلومات، يعني تصدق بالعدم ثم سأل عن ايه؟ عن المعنى. واضح؟ والاول قد يتعرى عن التصديق والثاني يعني ما الحقيقية لا يتعرى اصلا وابدا، لانها متأثرة عن ايه؟ عن تحقق الوجود. نعم التصديق، نعم اصل الوجود، نعم هو الاصل، لان هذا المؤثر ياتي بعدها وجودها ملازمه لهذه البسيطه. نعم لأنه يعني الثاني، يعني هذا التعريف الثاني حتى الذات متأخر عن العلم. توجه هنا في جميع النسخ جميعها مكتوب هيئة التصور، العلم بهيئة التصور، في نسختي أنا هنا بهيئة المتصور. واضح؟ جيد. نعم هيئته المتصور. في جميع النسخ هيئة المتصور، وهنا بهيئته المتصور متصورة. وأنا تأملت كثير في هذا المعنى لم أجد معنى محصل بهيئة الايه؟ التصور. تأملت كثير ودققت فلم أجد معنى محصل لهذا متأخر المعدوش بتوجيه، لأنه يبني عليه على حسب الذات، يعني تعريف حسب الذات، التعريف المهوي، لأن التعريف المهوي متأخر عن العلم بهيئة الايه؟ التصور أو المتصور. ما معناها؟ وجهة نظري والله أعلم بعد التحقيق والتأمل إن هذه هيئة المتصور خطأ. هلية المتصور، هلية ليه؟ المتصور هذه أدق، هلية المتصور. طبعا هذه جرأة من الإنسان هو يضع لفظ ليس بلوش في جميع النسخ، ولكن عند الامتداد ماذا يفعل الإنسان؟ لا معنى لهلية المتصور. وإذا أحد الإخوة تكرم ببيان هذا المعنى فيبلغني. أما الأصح هنا، لأن الكلام كله هنا في أن المطلب ما الحقيقية متأخر عن هذه البسيطة، يعني عن هلية المتصور. واضح أم لا؟ أما هلية المتصور ليس لها معنى في نظري إلى أن يصل إلى ذلك. فإذا نقول لأنه متأخر عن العلم بهلية المتصور،
عن الايه؟ الحكم والتصديق. بقيه البحث ان شاء الله غدا بحول الله تعالى في مناسبه مولد امير عليه السلام، ربما يكون ايضا في احتفالات المسجد معقد بصوره استثنائيه، وتزكيه مستفتح والله وقوه. والحمد لله رب العالمين.